الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات المفهوم للشر، وكان الوجه الثالث يقول نثبت اللزوم بالوضع ونثبت العلية بالتفريع ونثبت الانحصار، وأن الشر العلة التامة دائما بالإطلاق الأحفاري للشر. وبهذا الوجه قلنا عليه ملاحظة الأولى ذكرناها بالأمس، إن هذا الوجه حتى لو تم فهو إنما يدل على أن ليست هناك علة أخرى للجزاء غير الشر، لكن يا علة أخرى مو كل علة أخرى ما السلام عليكم، وإنما علة أخرى تنسجم مع الشر، يمكن أن تجتمع مع الشر في شيء علة أخرى ما أكل الجزاء، بحيث حتى لو اجتمع شيء آخر مع الشر فالعلة ليس هو المجموع المكون منهما، بل العلة فقط. فهذا الوجه ينفي وجود علة أخرى من النبي، فقوله مثلا إذا نمت فتوضأ يدل بحسب هذا الوجه بالإطلاق الأحوالي للشر، يدل على أن غير النوم مما يمكن أن يجتمع مع النوم ليس سببا لوجوب الوضوء. أفرض الحدث الذي يعني الريح مثلا أو الباب أو أمثال ذلك مما يمكن أن يجتمع مع النوم، هذني ليست علة لوجوب الوضوء، حتى إذا اجتمع وحدة من ذني مع النوم فالعلة لوجوب الوضوء ليس هو المجموع من النوم وذات الشيء الآخر، وإنما العلة لا زال النوم فقط، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق الأحوالي للشر، هذا مقتضى قوله السلام عليكم إذا نمت فتوضأ، يعني النوم علة لوجوب الوضوء في كل الحالات، سواء كان النوم وحده صدر من الإنسان أو لا اجتمع النوم مع شيء آخر، أيضا النوم علة مو ذاك الشيء، ذاك الشيء لا علة لا جزء علة، هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي للشر. فالإطلاق الأحوال للشر ينفي وجود علة أخرى يمكن أن تجتمع وتنسجم مع الشر، ينفي علية ذاك الشيء، لكن ما ينفي وجود علة أخرى هو ضد للشر. النوم له ضد لابد لا يجتمع معه، ومو كل شيء يجتمع مع النوم، أكو أشياء ما تجتمع مع النوم من قبيل أضداد النوم، ضد النوم، ضد النوم أفرضوا اليقظة السهر لا يجتمع معه. فقوله إذا نمت فتوضأ إطلاقه الأحوالي ما يدل على أن النوم علة تامة لوجوب الوضوء دائما، سواء كان النوم وحده أو اجتمع مع ضده. اجتمع مع ضده شنو؟ النوم ما يجتمع مع ضده، هذا الفرق مو معقول أصلا، سواء كان النوم وحده أو اجتمع مع ضده، هذه سواء هنا غلط، لأنه الشيء لا يجتمع مع ضده، ففرض اجتماع النوم مع ضده هذا الفرض ما يدخل في الإطلاق الأحوالي للشر، لأنه فرض غير معقول، إذن فلا ينفيه الإطلاق الأحوالي للشر، لا ينفي هكذا الفرض. إذن فقوله إذا نمت فتوضأ ما يدل على أنه إذا انتفى النوم ينتفي وجوب الوضوء، لعله إذا انتفى النوم وجاء مكانه ضد النوم وهو السهر واليقظه هم يجب الوضوء، ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء. بالتالي هذا الوجه ما أثبت المفهوم. هذا شكل. أو لا نفترض أن نفترض شيئا يمكن أن يجتمع مع الشرط، مو ضد للشرط مو ضد للنوم، شيء هو بحسب ذاته ليس ضدا للنوم، يجتمع يمكن أن يجتمع مع النوم، لكن عليته للجزاء مشروطة بأن لا يكون هذا الشرط موجودا، عليته مشروطة بالعدم، هو مو ضد للشرط هو يجتمع مع الشرط. افرض نفس المثال إذا نمت فتوضأ، خب البول مثلا، البول شيء آخر غير النوم وليس ضدا للنوم، يمكن أن يجتمع في مع النوم، يعني في المنام يبول في النوم يعني. مو ضد للنوم، لكن لعله كما أن النوم سبب لوجوب الوضوء وعلة تامة لوجوب الوضوء، البول أيضا اللي هو مو ضد للنوم وقد يجتمع مع النوم، البول أيضا علة وسبب لوجوب الوضوء وعليته لوجوب الوضوء مشروطة بأن لا يكون مع النوم، بحيث إذا كان مع النوم ما راح يكون علة لوجوب الوضوء، أما إذا لم يكن هناك نوم فالبول راح يكون سبب لوجوب الوضوء. هذا الفرض هم موجود، هذا الفرض أيضا لا ينفيه الإطلاق الأحوالي للشرط. الإطلاق الأحوالي للشرط يقول إذا نمت فتوضأ، يعني النوم علة لوجوب الوضوء في كل الحالات، في كل الحالات يعني سواء كان النوم وحده أو اجتمع مع غيره، لكن يا غير، الغير اللي ما يكون مشروط بعدم النوم، أما الغير الذي هو مشروط بعدم النوم هذا ليس اجتماعه مع النوم ليس من حالات النوم، ليس من حالات الشيء أن يجتمع مع شيء آخر مشروط بعدم هذا، مشروط بأن لا يكون هذا. إذن فالإطلاق الأحوالي للشرط ما يشمل هالفرض، بالتالي فما يدل إذا نمت فتوضأ، ما يدل على أنه إذا انتفى النوم ينتفي وجوب الوضوء، لعله إذا انتفى النوم يجي البول الذي كان مشروط بعدم النوم وانتفى النوم عدم صار، يجي البول يحل محل النوم ويكون سببا لوجوب الوضوء، فما يدل على الانتفاء عند الانتفاء هم يثبت المخطئ. فالملاحظة الأولى على هذا الوجه هي هذه، أن هذا الوجه حتى لو تمت كل بنوده اللزوم أفرض يثبت بالواضع والعلية تثبت بالتفريع والإطلاق الأحوال للشرط يثبت أن الشرط علة تامة دائما، أفرض كل هذا، لكن هذا الوجه ما ينفي وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط بأحد هالشكلين اللي ذكرنا، إما علة أخرى مضادة بطبيعتها للشرط أو علة أخرى عليتها للجزاء مشروطة بعدم الشرط. هكذا علة الإطلاق الأحوال ما ينفي، وما لم ينفي ما يثبت المفهوم أبدا، ما ينفي في أي جملة شرطية يجي هالاحتمالين اللي ذكرنا، في أي جملة شرطية، أي جملة شرطية من يقولها القائل أفرض يقول إذا جاء زيد فأكرمه، صح، هذا الكلام يدل على أن مجيء زيد سبب لوجوب الإكرام، علة تامة لوجوب الإكرام، لكن لعله غير مجيء زيد أكو شيء آخر اللي هو ضد مع مجيء زيد هم علة لوجوب الإكرام، كما أن المجيء علة لوجوب الإكرام، سفر زيد هم اللي هو ضد المجيء، مجيء حضر سفر اللي هو ضد، غياب زيد هم علة لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال بما لا تنفونه، وما لم تنفوه ما يمكنكم أن تقولوا أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكراه، إذا انتفى المجيء وصار مكانه ضد المجيء وهو السفر هم لعله يجب الإكراه. لا ينتفي سنخ الحكم عند انتفاء الشرط. نعم ينتفي شخص هذا الحكم عند انتفاء الشرط، يجي شخص آخر من الحكم عند مجيء علة أخرى، وبالتالي المفهوم يختلف. هذا أولا. ثانيا، هذا كان في الواقع تكرار، يعني
إذا كان الآمر يحضر هذا الشرط،
إذا كان
الآمر يحضر هذا المجيء فما يكون عنده
يحصر، يعني يصرح،
لا يعني يحصر في المجيء،
هذا يصرح
جدا بالمجيء.
أقول شلون يحصل؟ يصرح يعني؟ يصرح ذات مطلب آخر. احنا كلامنا في أن الجملة الشرطية بما هي هي من دون أي قرينة أخرى أزيد، جملة شرطية أداة شرط وشرط وجزاء، هذا قرينة أخرى تصريح، يصرح يقول إذا جاء زيد فأكرمه، وأقصد أن مجيئه هو السبب الوحيد لوجوب إكرامه، هذا هيك يقول منتهين. احنا هذاك تصريح أصلا، نريد أن نرى أنه لو لم يصرح، لو لم يأتي بقرينة أخرى تدل على العلية التامة الانحصارية اللي بها يثبت المفهوم، لو لم يصرح وإنما ذكر جملة شرطية، هل الجملة الشرطية بما هي هي، هل الكلام المشتمل على أداة شرط وشرط وجزاء فقط من دون أي شيء آخر، هذا الكلام هل يدل على المفهوم؟ هل يدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء أو لا؟ وإلا التصريح وكل شيء تابع إذا أكو قرينة دائما نتبع القرينة، حتى في المعنى الحقيقي احنا نقول إذا ذكر المتكلم قرينة على إرادة غير المعنى الحقيقي نتبع القرينة، رغم أن المعنى الحقيقي لللفظ الذي وضع له شيء آخر، لكن هو ما دام ذاكر قرينة على إرادة المجاز نأخذ بالمجاز نعوف الحقيقة. لكن الكلام في أنه إذا ما ذكر قرينة على المجاز اللفظ بما هو هو يحمل على أي معنى؟ لو صدر اللفظ من دون قرينة ما معناه؟ معناه المعنى الحقيقي مو المجاز. هناهم لو صدر الشرط الجملة الشرطية من المتكلم، هاي الجملة الشرطية شنو مفاداتها؟ شنو مدالينها؟ من مدالينها المنطوق أنه إذا وجد الشرط يوجد الجزاء. نريد نشوف علاوة على المنطوق هل يعتبر من مداليلها أيضا المفهوم أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء أيضا؟ قرينة الحكمة هي على إطلاق الأحوال يعني الشرط، وهذا جناقش قرينة الحكمة تتصور بأشكال مختلفة، هنا من جملة أشكالها هو هذا الشكل الذي ذكره صاحب هذا الوزن، أنه أصل اللزوم نثبته بالوصف مو بقرينة الحكمة، والعلية هم نثبتها بالتفريع هم مو بقرينة الحكمة، إنما قرينة الحكمة تثبت لنا يعني الإطلاق الأحوالي للشرط، وبالإطلاق الأحوالي للشرط نثبت أن هذا الشرط إلا تام دائما يعني الانحصار. هذا شكل من أشكال التمسك بقرينة الحكمة لإثبات مفهوم الشرط، وأشكال أخرى هم تأتي يعني في الوجوه الآتية المقبلة. مهم، وهذا هم جاءنا ناقشة. فأولاً هاي الملاحظة الأولى أن هذا الوجه أشهر. الملاحظة الثانية أن نجي إلى قولكم أن العلية نثبتها بالتفريع، قلت نثبت أن الشرط علة للجزاء والجزاء معلول للشرط، هذا نثبته من خلال تفريع المتكلم الجزاء على الشرط، فرع قال إذا جاء زيد فأكرمه، إذا بلغ الماء قدر كل فلا ينجزه شيء، إذا نمت فتوضأ، إذا خفي الأذان والجدران فقصر، إذا سافرت فقصر. التفريع فا التفريع، المتكلم فرع الجزاء على الشرط في الكلام، هذا التفريع في الكلام يكشف بمقتضى التطابق بين الكلام وال 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 ومقام الثبوت والواقع والمراد الجدي، مقتضى التطابق بينهما هو أن هذا التفريع في الكلام يكشف عن أنه في الواقع هم هذا الجزاء متفرع عن الشر، فرع عن الشر يعني متولد من الشر. معلول من الشيء. كما أنه في الكلام صار هذا بعد ذاك وطالع من بطن ذاك في مرحلة الكلام، يدل على أنه واقعا هذا يأتي بعد ذاك ويتولد من ذاك. هكذا قلت. إذن هذا معنى أن الجزاء معلول للشرط، فالعلية أثبتوها من خلال التفريع. هذا الكلام هم غير صحيح. فالتفريع والتفريع هذا مو منحصر بالعلية، كما صح أحد أشكال التفريع تفريع المعلول على العلة، المعلول متفرع عن العلة، فقد يفرع المعلول على العلة بفاء التفريع. يقال إذا حركت المفتاح في القف ينفتح، هذا هنا تفريع فتح الباب في القف على حركة المفتاح، هذا تفريع للمعلول على العلة. هذا شكل، لكن مو منحصر بهذا. ليس التفريع دائما يدل ويكون بين العلة والمعلول، لا، التفريع كما يكون بين العلة والمعلول يكون بين الجزء والكل أيضا، يفرع الكل على الجزء. إذا اجتمع إذا صار عندك مثلا 5 ملايين ومليونين ومليون، فراح يكون عندك 8 ملايين، صحيح ولا هذا التفريع؟ إذا صار عندك هذا راح يكون عندك هالقد، الكل وهو 8 ملايين هذا متفرع عن الجزء وهو 5 و2 و1، 5 جزء من 8، 2 جزء من 8، 1 جزء من 8، والكل هو 8، وتفريع 8 على ذني تفريع الكل على الجزء، مو تفريع المعلول على 8، مو معلول للخمسة واثنين واحد، 5 و2 و1 هو نفسه 8، مو أنه ذني معلول عنه إنه نفس اللي ماكو، اللي معناه شيئين يعني متغايرين، مو العلة ما يمكن أن تكون هي نفس معلولها، والمعلول ما يمكن أن يكون نفس العلة، بينما الكل هو نفس الأجزاء مجتمعتان هو الكل، مع أنه ماكو علية لكن تفريع يصح، يصح التفريع بين الكل والجزء. فليس التفريع دائما خاصا ومنحصرا بين المعلول والعلة، بين الكل والجزء، بين المتأخر زمانا والمتقدم زمانا هم تفريع يصح بالفعل. إذا انتهى الدرس الأول فسوف يأتي دور الدرس الثاني، تفريع هذا لو مو تفريع. إذا انتهى الدرس الأول فسوف يأتي دور الدرس الثاني، هذا تفريع لو مو تفريع؟ تفريع بالفعل. يعني هذا الدرس الثاني معلول للدرس الأول؟ الدرس الثاني له علله، الدرس الأول هم له علله، الدرس الثاني ليس معلولا للدرس الأول، الدرس الثاني معلول لأستاذه وتلاميذه ووضعه، ومعلول للدرس الأول، سواء تحقق الدرس الأول أو لم يتحقق، الدرس الثاني في وقت راح يتحقق إذا تحققت علله. فليس الدرس الثاني المتأخر زمانا معلول عن الدرس الأول، لكن التفريع يصح. إذن التفريع لا ينحصر كما افترضتم وتوهمتم أن التفريع يدل على العلية، لا، تفريع عام، التفريع لازم أعم، التفريع موجود بين العلة والمعلول، موجود بين الجزء والكل، موجود بين المتقدم زمانا والمتأخر زمانا. زين، إذن فقوله إذا نمت فتوضأ، شلون تثبتون أن النوم علة لوجوب الوضوء بالتفريع؟ أنتوا إيش قلتوا؟ بالتفريع نثبت أن النوم علة لوجوب الوضوء، هذا ما يثبت، التفريع لازم أعم، التفريع ما يثبت أن النوم علة لوجوب الوضوء، لعل النوم متقدم زمانا ووجوب الوضوء متأخر زمانا، مثل الدرس الأول والدرس الثاني ماكو علية بيناتهم، وإنما صرف تقدم وتأخر زمني، ولكن لكل منهما علله، علية بين نفس الدرسين ماكو، بحيث هذا يكون علة لذاك أو بالعكس. وإنما هذا يجي بسبب علله، يجي قبل ما يجي ذاك بسبب علله، تقدم وتأخر زمن، كما بين الدرسين هالشكل مثلا، فليكن بين النوم ووجوب الوضوء هالشكل. فمن أين تثبتون أن النوم إلا لوجوب الوضوء؟ بالتفريع، التفريع ما يثبت هذا. عندكم دليل آخر على أن على دلالة الكلام على العلية اذكروه، أن هذا الدليل ما يكفي، مجرد أن المتكلم فرع الجزاء على الشر هذا وحده لا يكفي لإثبات أنه إذن الجزاء معلول للشر، لعل الجزاء معلول لعلل أخرى، لكنه يأتي زمانه بعد أن يأتي الشر. بالتالي إذا العلية ما ثبتت ما راح يثبت المفتي على ضابط مالكم، يعني ضابط المشهور، هاي الوجوه كلها للمشهور، والضابط اللي هم المشهور ذكروا للمفهوم هو أن يكون الكلام دالا على الربط اللزومي العلي الانحصاري، ثلاث بنود، لزوم علي انحصاري. زين، العلي هنا ما ثبت أنه أكو رابط علي بين النوم وبين وجوب الوضوء، لا، لعله ما يكون رابط علي بين النوم ووجوب الوضوء، وإنما رابط تقدم وتأخر زمني، وهذا ما يفيد. كما عندما نقول إذا انتهى الدرس الأول فسوف يأتي دور الدرس الثاني، هذا معناه أنه إذا الدرس الأول ما كان في يوم من الأيام يعني ما راح يجي الدرس الثاني، ها؟ ما يدل على انتفاء عند الانتفاء، أنه إذا انتفى الدرس الأول هم ينتفي الدرس الثاني؟ لا، درس الثاني في وقته. كذلك هنا إذا نمت فتوضأ هم ما راح يدل على أنه إذا انتفى النوم فسوف ينتفي وجوب الوضوء، لا، لعل وجوب الوضوء يتحقق بعلله حتى إذا انتفى النوم، لأن وجوب الوضوء فقط كان متأخر زمنا عن 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 النوم، مو أنه كان معلول للنوم، حتى إذا انتفى علته ينتفي هو. الملاحظة الثالثة، ما أدري واضح كان هذا؟ الملاحظة الثالثة هي أن هذه العلية اللي أثبتوها بالتفريع، افرضوا نغض النظر عن الملاحظة الثانية اللي ذكرناها هسه أن التفريع وحده ما يثبت العلية، فرضوا نسلم أن التفريع يثبت العلية، زين، تفريع الجزاء على الشرط يدل على أن الجزاء معلول للشرط، يعني الشرط علة للجزاء، لكن علة جزء علة لعلة تام ممعلوم، كلاهما يناسب مع التفريع. كما يصح تفريع المعلول على علته التامة، كذلك يصح تفريع المعلول على جزء علته التامة. المعلول بالآخر فرع عن حتى جزء علته التامة، ما لم يتحقق جزء من أجزاء علته التامة ما يتحقق المعلول، يكون كل أجزاء العلة التامة تتحقق يلا يتحقق المعلول. فكما يصح تفريع المعلول على كل علته التامة، كذلك يصح تفريع المعلول على جزء من أجزاء علته التامة. فالتفريع وحده ما يطلع منه أنه هذا الشرط علة تامة أو جزء علة، مجرد تفريع وجوب الوضوء على النوم ما يدل على أن النوم كل العلة لوجوب الوضوء أو النوم جزء علة لوجوب الوضوء، لعله النوم كل العلة لوجوب الوضوء، يعني من خلال التفريع ما يطلع هذا، لا، كلاهما ينسجم مع التفريع، لعل النوم كل العلة لوجوب الوضوء، ماكو شيء آخر ينضم مع النوم يكون علة لوجوب الوضوء، ولعله لا بالعكس، النوم جزء وعامل آخر هم كن ينضم مع النوم، ذاك هم جزء آخر، المجموع هو العلة تامة لوجوب. هذا كلامه ما ينسجم مع التفريع، سواء كان النوم وحده كل العلة أو كان النوم أحد جزئي العلة، بالاخره تفريع وجوب الوضوء على النوم صحيح، لان التفريع تفريع للمعلول على علته او جزء علته وصحيح. اذن فحتى لو سلمنا بما قلتم من ان التفريع يثبت العليه، وغضضنا النظر عن الملاحظه الثانيه اللي ذكرناها ان التفريع اصلا ما يثبت العليه، افرض يثبت العليه لكن ما يثبت العليه التامه، حينئذ العليه التامه بايش كنت تثبتوها؟ احسن بالاطلاق كنت تتمسكون بالاطلاق الاحوالي للشرط مثلا، او قل اطلاق ترتب الجزاء على الشرط، اطلاق الاحوال للشرط، قولوا انه ما دام المتكلم رتب الجزاء على الشرط، وهذا الترتيب مطلق اجى في كلام المتكلم ما قيد بقيد، ماذا رتب وجوب الوضوء على النوم، مقتضى الاطلاق في هذا الترتيب هو ان الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات، وجوب الوضوء مترتب على النوم في كل الحالات. في كل الحالات يعني شنو؟ يعني سواء كان مع النوم شيء اخر او لم يكن، او لم يكن يعني شنو؟ يعني اذا النوم كل العلة، لان سواء كان مع النوم جزء اخر شيء اخر او ما كان، الجزاء مترتب على النوم. هذا معناه إذن النوم ليس جزء العلة ويحتاج أن ينضم إلى جزء آخر، لو كان يحتاج إلى جزء ينضم إليه إذن ما كان هذا الإطلاق يتم، هذا الإطلاق ما كان يتم. لو كان النوم بحاجة إلى أن ينضم إلى شيء آخر حتى يترتب وجوب الوضوء عليه، إذن كان قيد المتكلم، كان قال إذا نمت فتوضأ، إذا انضم إلى نومك مثلا لا نعامل. لو كان النوم جزء علة كان يقول المتكلم، كان يقول إذا نمت فتوضأ، إذن فيما إذا انضم إلى نومك عامل آخر، بينما هو ما ذكر هالقيد، قال إذا نمت فتوضأ، رتب وجوب الوضوء على النوم، وهذا الترتيب مطلق، يعني في كل الحالات هذا وجوب الوضوء مترتب على النوم. ومن جملة الحالات أنه حتى إذا النوم وحده صار من دون أن ينضم إليه شيء آخر، مع ذلك هنا الإطلاق يقول حتى في هذه الحالة أن وجوب الوضوء مترتب على النوم، وهذا معناه أن وجوب الوضوء معلول للنوم، والنوم علة تامة. فالتمامية كنت تثبتوها بهذا الإطلاق، وإلا بالتفريع ما يثبت أن الشرط إلا تامة. إذا يثبت يثبت أصل العلية، هم ناقشناه طبعا، لكن لو سلمنا فبالتفريع إذا يثبت يثبت أصل العلية. أصل العلية عام من العلية التامة والعلية ناقصة جزء العلية. زين، حينئذ ملاحظتنا شنو؟ هاي الملاحظة الثالثة هي الآن ما ذكرناها، أنه إذن أنتم لكي تثبتوا أن الشرط علة تامة لابد من التمسك بالإطلاق، تفريع واحدة ما يكفي، خب والإطلاق إنما يدل على أنه الشرط علة تامة وجي للجزاء، النوم علة تامة لوجوب الوضوء، يعني مو جزء علة. فالإطلاق ينفي أن يكون الشرط جزء العلة، ويثبت أن الشرط علة تامة. لكن لعل صح الشرط علة تامة، هذا الإطلاق يثبت هالمعنى أفضل. فالنوم هو علة تامة لوجوب الوضوء مو جزء علة. النوم لكي يخلق وجوب الوضوء ما يحتاج إلى شيء آخر ينضم إليه، هو وحده يقدر يولد ويخلق وجوب الوضوء، هذا معنى العلة التامة. ما يخلق أفضل. لكن لعل علة تامة أخرى هم موجودة لوجوب الوضوء غير النوم، ها
مستقلة عن النوم.
قمع الشيء قد يكون له علل عديدة، كل منها علة تامة، يعني كل منها لكي تولد المعلول ما تحتاج إلى شيء آخر، كل منها مستقلا تقدر تولد المعلول، لكن علل عديدة. الموت له علل عديدة، أسباب عديدة، يعني يكون كل الأسباب تجتمع يلا واحد يموت، لا، كل سبب من أسباب الموت هو وحدة علة تامة لتحقيق الموت. فهذا الإطلاق الذي ذكر، هذا الإطلاق الذي ذكر، هذا إنما يثبت أن الشرط علة تامة وليس جزء علة، لكنه لا يدل هذا الإطلاق على أنه لا توجد هناك علة تامة أخرى مستقلة لوجوب الوضوء غير أنه، بحيث تلك العلة الأخرى هم وحده من دون انضمامها إلى النوم هي وحده مستقلة أن تقدر تولد وجوبا وضوء. هذا بماذا ينفى؟ هذا بقى الاحتمال موجود، الفرض بقى موجود بدون مش اسمه، بدون أن ينفيه الإطلاق، لأن هذا ما يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر. كما في الموت قلنا، أليس الموت له علل عديدة، أسباب عديدة، وكل من هذه الأسباب كل وحده يقدر يكون سبب للموت بدون أن ينضم إلى الأسباب الأخرى والعوامل الأخرى. زين، خب، أعراض قلبية هذه سبب من الأسباب، أعراض دماغية سبب آخر، أعراض ما أدري بكذا، اصطدام ما أدري، شرب فلان شيء، أكل فلان شيء، إلى آخره. هذه كلها أسباب. إذني كل من هذا وحده يقدر أن يخلق الموت، يسبب الموت، ففي عليته للموت هو تام، هو وحده مستقلا يقدر يعمل ويولد الموت من دون أن يحتاج إلى أن ينضم إليه عامل آخر، هو ذاتا تام ما بينقصان. زين، لكن سبب آخر هم موجود غير هذا، وجود سبب آخر هو ما يضر بسببية هذا. ولذا من نقول مثلا إذا أفرضوا إذا شربت السم تموت، هنا رتبنا الجزاء على الشرط، وهذا الترتيب ترتيب الجزاء على الشرط مطلق، وإطلاق إيش يثبت؟ يثبت أن شرب السم علة تامة للموت. لكن هل هذا معناه أنه ليس هناك علة أخرى تامة للموت غير شرب السم؟ هل هذا الكلام يعني ذلك؟ لا، مع أنه بالإطلاق أثبتنا، بإطلاق ترتب الجزاء على الشرب أثبتنا أن الشرب علة تامة للموت، لكن هذا مو معناه أنه ما أكو علة أخرى للموت غير شرب السم. بالتالي ما راح يدل هذا الكلام على المفهوم، على أنه إذا انتفى شرب السم راح ينتفي الموت، لا، لعله إذا انتفى شرب السم راح تجي علة تامة أخرى من علل الموت توجد في الموت. ما يدل الكلام على الانتفاع عند هاي الملاحظة الثالثة. بعد هذا الوجه الثالث بس بعد ثلاث ملاحظات عليه كافية عليه، ها؟ ما ظل بشي بعد خطية. هو هم إذا ما يفترضوا إذا وجههم ناقص، هو ما ذك هذا الوجه ما ذكر غيره، إذا أكو وجه آخر كن نروح على الوجوه الأخرى، إحنا جا نناقش هذا الوجه، هذا الوجه بهذا المقدار من البيان اللي ذكر
هذا تجي عليه من الملاحظات الثلاثة. إذا أكو بيان أكثر زائد مطلب آخر وبين ويصير وجه آخر، إحنا جا نناقش الوجه الثالث، بيان آخر يصير وجه آخر من الوجوه، هم نشوف شنو. ثانيا إن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف، هذا التفريع الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقع ما يدل، التفريع ما يدل على العلية، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، يعني زمانا بين المتقدم زمانا والمتأخر زمانا هم تفريع، فلا معينة لاستفادة العلية من التفريع. شلون تعينون العلية؟ لعل التفريع في إذا نمت فتوضأ تفريع للمتأخر زمانا على المتقدم، من يقول علية؟ شلون تثبتونها بالتفريع؟ التفريع ما يثبت العلية. ثالث، إذا سلمنا استفادة علية الشرط غضضنا النظر عن هاي الملاحظة الثانية وسلمنا أن التفريع يثبت العلية، استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط. ليش؟ لأن التفريع هم ينسجم مع العلة التامة هم ينسجم مع جزء العلة، لأن التفريع يناسب كون المفرع عليه جزء العلة كما يناسب أن كون المفرع عليه كل العلة يناسب كون المفرع عليه جزء العلة. تفريع هذا عام حياة تجاه أنه جزء علة أو كل العلة. إذن لكي تثبتون العلية التامة لابد أن يثبت بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه أو ترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، وهذا خلاف الإطلاق. إذن بالإطلاق نثبت أن الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات، يعني سواء كان هناك شيء آخر مع الشرط أو لا، وهذا معناه أن الشرط علة تامة. فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة. إذن بالإطلاق كن نثبت أن الشرط علة تامة. زين، خوف هنا تجي هاي الملاحظة الثالثة، هذه أنه خوف هذا الإطلاق صح، افرضوا أثبت مثلا أن الشرط علة تامة لكن ما يدل على أنه علة تامة أخرى غير الشرط مستقلة، ما إلا أنه هذا الإطلاق إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط، يعني ينفي أن يكون الشرط بحسب ذاته يحتاج إلى جزء آخر ينضم إليه لكي يولد المعلول، ينفي هالمعنى، ينفي النقصان الذاتي للشرط. والنقصان الذاتي معناه كونه يعني الشرط بطبيعته محتاجا في مقام إيجاد الجزاء محتاجا إلى شيء آخر. الإطلاق ينفي هذا، أن يكون الشرط جزء العلة بحيث طبعا ما يقدر هو وحده يولد المعلول، كون ينضم إلى شيء آخر حتى يولد المعلول، الإطلاق ينفي هالمعنى صح، لكن الإطلاق لا ينفي النقصان العرضي الناشئ، مو النقصان الذاتي، النقصان العرضي للشرط. النقصان العرضي للشرط شنو؟ الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. إذا النوم علة تامة لوجوب الوضوء، شيء آخر غير النوم افرضوا البول هم علة تامة لوجوب الوضوء، لكن كل منهما واحدة يقدر يولد وجوب الوضوء، لكن إذا اجتمع العلة لوجوب الوضوء ما راح يكون، ماذا راح يكون؟ ومو النوم واحد. إذن شنو دور ولا البول واحد، راح يصير كل منهما جزء العلة، والعلة التامة راح يصير هو المجموع. هنا إذن أصبح فيه فرض أصبح النوم جزء العلة. فيه فرض أصبح النوم جزء العلة مو علة تامة. هذا النقصان عرضي مو ذاتي، ولا النوم وحده لو ما كان ينضم إلى البول النوم وحده كان علة تامة لوجوده ذاتا ما عايز شيء، لكن باعتبار انضم إليه علة تامة أخرى، وبما أن القانون الفلسفي يقول العلتان المستقلتان إذا اجتمعتا على معلول واحد فراح يتبدل كل منهما يصير جزء علة، باعتبار أنه يستحيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فبذاك القانون راح اهناجنه راح يصير النوم جزء. هاي الجزئية هل نوع من جزئية النوم للعلة؟ هاي الجزئية ما تنفى بالإطلاق الأفضل بالإطلاق بإطلاق ترتب الجزاء على شرط، إطلاق ترتب الجزاء على شرط يقول ها الشرط ما عايز شيء لكي يوجد المعلول ما يعتاز شيء. هذا خير فعلا النوم لكي يوجد وجوب الوضوء ما يعتاز شيء، أما إذا انضم إلى النوم شيء آخر ذاك الشيء هم مثل النوم ما يعتاز شيء إذا يريد يولد وجوب الوضوء، وانضم اجتمع هناك راح النوم يصير جزء العلة. هاي الجزئية ما تنفى بتنفى بالإطلاق، وما دام ما تنفى بالإطلاق ما راح يثبت المفهوم قوله إذا نمت فتوضى، ما راح يدل على أنه إذا انتفى النوم ينتفي وجوب الوضوء، لعله إذا انتفى النوم تجي ذيك العلة الأخرى التامة المستقلة اللي وحدي تقدر تولد وجوبا. إلا أن هذا الجسم إنما ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة، ما ينفيها النقصان العرضي لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر. الرابع الوجه الثالث هذا خلص مع الملاحظات الثلاثة عليه. الوجه الرابع من الوجوه التي يستدل بها لإثبات مفهوم الشر أن يقال أن شن نريد لكي نثبت المفهوم، نحتاج إلى أن نثبت العلية بين الشرط والجزاء وبعد ذلك نثبت الانحصار. نثبت أولا أن الشرط علة للجزاء وبعد ذلك نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. أصل العلية نثبتها بطريق من الطرق بأسلوب من الأساليب السابقة، بس لو وإلى الآن ثلاث وجوه ذكرنا مع هذا الوجه الرابع، قبل هذا الوجه ثلاث وجوه. الوجه الأول كان يثبت العلية بشنو؟ بالوضع. الوجه الأول تبادر وكذا كان يقول أساسا الجملة الشرطية أو أداة الشرط وضع في اللغة لإثباته للدلالة على أن الشرط إلا. فهذا الوجه الرابع يقول نحن نثبت العلية لو بالوضع، لو كما كان يقول صاحب الوجه الثاني بالانصراف. الوجه الثاني كان يقول أصل اللزوم نثبت بالوضع لكن كون اللزوم علي انحصاري نثبت بالانصراف لأن أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي. هذا الوجه الثاني يقول مثلا نثبت العلية لو بالوضع كما كان يقول الوجه الأول، لو نثبت بالانصراف، لو نثبت بالتفريع كما كان يقول صاحب الوجه الثالث. بالأخر على أساس من الأسس السابقة العلية نثبتها، يبقى أن نثبت الانحصار. الانحصار يقول صاحب هذا الوجه الانحصار من نثبته بالإطلاق، هذا اللي كان يقول صاحب الوجه الثالث حتى تجي مناقشات، وإنما الانحصار نثبته بدليل آخر وهو أنه نقول قوله إذا نمت فتوضأ ما دام يدل بالوضع لو بالانصراف لو بأي شيء يدل على أن النوم علة لوجوب الوضوء اللي أثبتناه به، حينئذ إما أن يكون النوم علة منحصرة لوجوب الوضوء أو يكون هناك علة شنو أخرى غير النوم هم علة الوجود. الأمر لا يخلو من أحد فرضه، لو العلة منحصرة لو مو منحصرة، إذا منحصرة فثبت أثبتنا العلية والانحصار والوجود، يعني ضابط للمفهوم تحقق. أما لو لم يكن النوم، لو فرضنا أن النوم لم يكن علة منحصرة، كانت هناك علة أخرى لوجوب الوضوء غير النوم، هنا هذا البرهان يجي لكي ينفي أن الوجود يجي علة أخرى. يقول تلك العلة الأخرى هم مثل النوم بعنوانها يعني سبب لوجوب الوضوء، كما أن النوم بعنوانه سبب لوجوب الوضوء، تلك العلة الأخرى هم بعنوانها سبب لوجوب الوضوء. إذن وجوب الوضوء له علتان، كل منهما بعنوانه يخلق وجوب الوضوء، أحدهما النوم والآخر مثلا ذاك الشيء الآخر. لو هالشكل، وإما أن يكون لا، السبب لوجوب الوضوء ليس هو كل واحد من الأمرين بعنوانه، بعنوانه الخاص، وإنما السبب هو الجامع، الجامع بين النوم وبين ذاك الشيء الآخر. أقول ذاك الشيء البول، الجامع بينه، يعني النوم بما هو نوم بعنوانه الخاص ما إلى خصوصية في إيجاد وجوب الوضوء، البول البول هم بما هو ما إلى خصوصية في إيجاده، وإنما النوم أو البول يوجدان وجوب الوضوء باعتبار أنهما فردان من الجامع. الجامع بين النوم والبول هو يعني القاسم المشترك اللي شنو بيناتهم أيا كان، ذاك الجامع المشترك بين النوم والبول ذاك هو الذي سبب لوجوب الوضوء، ليس النوم بعنوانه سببا لوجوب الوضوء بما هو نوم، ولا البول بعنوانه بما هو بول، وإنما الجامع بينهما سبب لوجوب الوضوء، والجامع يوجد بوجود أحد فرده، فإذا تحقق النوم راح يتحقق وجوب الوضوء، لا بما أنه نوم صار، وإنما بما أنه تحقق مصداق للسبب، مصداق للجامع اللي ذاك هو السبب في الواقع. كذلك المهم، فالمهم أنه لو كانت هناك علة أخرى غير النوم سببا لوجوب الوضوء، إذن إما أن يكون كل من هذين السببين بعنوانه الخاص سببا لوجوب الوضوء، أو يكون الجامع بينهما سببا لوجوب الوضوء، لا يخلو الأمر. وكلا الأمرين غير صحيح. أما الأول أن يكون كل منهما سببا لوجوب الوضوء، يعني وجوب الوضوء اللي هو شيء واحد، حكم واحد، وجوب الوضوء موجود واحد شخصي في عالم التشريع، وجوب الوضوء مو كم موجود، موجود واحد، يعني في عالم التشريع، في عالم التقنين، في عالم الأحكام، وجوب الوضوء شيء واحد لو أشياء عديدة، في عالم الأحكام والتشريع قانون واحد لو قوانين عديدة، وجود واحد أو وجودات عديدة، وجود واحد، فوجوب الوضوء موجود شخصي واحد في عالمه اللي هو عالم الاعتبار والتشريع، شأنه شأن أي موجود واحد شخصي، كما أن الموجود الواحد الشخصي في عالم الأعيان وفي عالم الوجودات الخارجية يستحيل أن يتحقق من شيئين، لأن الواحد الشخصي لا يصدر إلا من واحد، حرارة شخصية جزئية معينة وما تصدر من نيران عديدة، نيران عديدة تخلق حرارات عديدة، حرارة واحدة جزئية ما تصدر إلا من نار واحدة جزئية، صحيح ولا؟
الموجود الواحد الشخصي الواحد لا يكون إلا من واحد، هذا ذكرناه سابقا بمناسبة ما أدري وين في أول الكتاب. الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا معنى أن الواحد الشخصي الجزئي ما يصدر إلا من واحد شخصي جزئي، المعلول الواحد الشخصي ما يكون إلا علة واحدة شخصية، ومثل هذا المثال. فهاي الحرارة، هاي الحرارة اللي أصابت هالماي هالطاسة، هاي الحرارة الجزئية هذه ما تصدر إلا من منبع واحد للحرارة جزئي، لو نار واحدة، لو إشعاع واحدة للشمس، لو بالأخرة ما تصدر إلا من شنو؟ من واحد. كما في الأعيان في العالم، في عالم الخارج هالشكل، في الموجودات التكوينية الواحد ما يصدر إلا من واحد، في الموجودات الاعتبارية في عالم التشريع أيضا الحكم الواحد الشخصي ما يصدر إلا من سبب واحد شخصي في عالمه. فوجوب الوضوء حكم واحد شخصي، كيف يصدر من سببين؟ كيف يتولد من سببين؟ النوم والبول، هذا ما هذا يستحيل الموجود الواحد الشخصي يكون له علة. إذن هذا الفرض الأول باطل. الفرض الثاني هم باطل، أن نقول أنه لا النوم يعني وجوب الوضوء ما إلى علتان، إلى علة واحدة، والعلة الواحدة الجامع بين النوم والبول، مو إلى علتين حتى يجي هذا الإشكال أن الواحد لا يصل له، لا إلى علة واحدة. أن وجوب الوضوء موجود واحد شخصي لا يصدر إلا من واحد فعلا، ذاك الواحد هم هو الجامع بين النوم والبول، هذا هم غير صحيح. ليش؟ لأن هذا خلاف ظاهر الجملة الشافعية، ظاهر قول إذا نمت فتوضأ يعني شنو؟ يعني أن العلة لوجوب الوضوء النوم بعنوانه الخاص. تجي تحمل هالكلام على أنه لا مقصودة، من يقول إذا نمت فتوضأ مقصودة أنه إذا تحقق الجامع بين النوم وشيء آخر فتوضأ، هذا مو خلاف الظاهر، كلش خلاف الظاهر. حمل الكلام القائل إذا نمت فتوضأ حمله على أنه إذا تحقق الجامع بين النوم وشيء آخر فتوضأ، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الكلام أنه إذا نمت فتوضأ، مو إذا صار الجامع بين النوم وشيء آخر فتوضأ، كلش خلاف الله يعني، أو تحريف أصلا للكلام. المتكلم رتب وجوب الوضوء على النوم، ما رتب على الجامع بين النوم وشيء آخر، وكان يقدر يعرف يحكي لو كان يريد يرتب الجزاء على الجامع بين النوم وشيء آخر، كان يقول إذا تحقق الجامع بين النوم وشيء آخر فتوضأ، ما كان يقول إذا نمت فتوضأ. فظاهر الجملة الشرطية أن النوم بما هو نوم سبب لوجود الوضوء، مو النوم كفرد للجامع بين النوم وشيء آخر سبب لوجود الغلاظة. فإذن كلا الفرضين بطلا، هم أن يكون كل من النوم والبول سبب مستقل لوجود الوضوء، هذا باطل لأنه الواحد لا يصل إلى، وهم أن 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 يكون الجامع بينهما هو السبب لوجوده، هذا هم خلاف ظاهر الجملة الشرطية. إذن تبين أنه ما أكو شيء آخر غير النوم يكون سبب وجوده، فبهذا الدليل نثبت الانحصار. هذا الوجه الرابع. ويفترض فيه أننا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، في العلية أحسن. وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علة. أما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء مو بما هو فرد للجامع. والجواب الوقت انتهى والله.